السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله. صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه، ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. حلقة هذا الأسبوع استمرار وتتمة وتنمية للخط الذي بدأناه قبل حلقتين، قراءة على هامش ما جرى وعلى هامش غزو فيروس كورونا. طبعا نحن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن ينقذ العالم من شر هذه الجائحة الخطيرة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الجائحة التي ألزمت الجميع أن يبقوا في البيوت والمساكن والديار. قراءة في دروس كورونا، قراءة في دروس كورونا. هذا الفيروس الذي أيقظ منطق الإلحاد وجعل مساحة الإلحاد تتعرض لانكشاف، وأيقظ منطق الإيمان في السجال التاريخي بين الإيمان والإلحاد، وجعل منطق الإيمان أكثر قوة واستمكانا وصلابة. هو في ملحدين لسه ينازعون في طلاقة القدرة؟ لسه في ملحدون ما زالوا ينازعون في طلاقة القدرة. وقد رأيت أحدهم بثا حيا على السوشيال وقال لنا: أين أنتم يا مؤمنون من مشكلة الشر؟ أليس كورونا شرا؟ فلماذا سمح إلهكم بهذا الشر؟ لماذا سمح للبشرية أن تتعذب وأن تتلوى من الألم؟ ألم تقولوا بأنه رحيم؟ طيب، منطق الملحد هنا ينطوي على كثير من التناقض، لأنك تقول في البداية لا إله والحياة مادة، تقول في البداية لا يوجد ديزاينر، لا يوجد مصمم ولا صانع ولا كرياتور ولا خالق، ثم الآن وبعظمة لسانك كما يقول أولاد البلد أنت تعترف أن هناك خالقا وتنسب إليه الشر. إذا كان العالم كله قد نشأ من مصادفة أو خبط احتمالات كما يقول الملاحدة في كتبهم، فلماذا عادوا الآن ليعترفوا صراحة أن هناك إلها وأنه ينسب إليه الشر؟ وقال لنا هذا الملحد، وهو بالمناسبة كاتب روائي ليس له وظيفة تقريبا إلا أن يجلس في مقاهي وسط البلد يتأمل ويحتسي الشاي ثم يبث هذا السم الزعاف. ما أفاد الإنسانية في شيء، وما اقترح حلولا لشيء، وما قدم برامج تفصيلية لأي حلول في أي أزمة. حتى كورونا لم ينظر هذا الإنسان الذي عميت بصيرته قبل بصره، لم ينظر إلى أن هذه الجائحة وقف أمامها العلم عاجزا. لا المختبر استطاع أن يتحرك، ولا المعمل قدم حلولا، ولا ماكينة العلم الحديث استطاعت أن توقف عدد المصابين الذين دخلوا أو تجاوزوا 1.5 مليون. هذه التراجعة، لا أريد أن أقول الانكسارة، لأننا كمؤمنين نؤمن بقيمة العلم، لكن نضع إلى جواره شيئا لا يعرفه الملحد اسمه الإيمان. أمام حضراتكم مجموعة من الإحصاءات في برنامج عالم بلا إلحاد. نحن نقترب من الواقع اليومي المعيش الذي يعيشه الناس ويعانونه. أمامكم أرقام المصابين في العالم كله، طبعا تتصدر القائمة الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر علما وتفوقا، صاحبة وكالة ناسا تتصدر قائمة المصابين والضحايا، ثم تأتي إيطاليا ثم تأتي إسبانيا وهكذا دواليك. أمامنا الجدول. أقول لهذا الملحد الذي يقول لنا مشكلة الشر، لا، حط بقى، رتب الأسئلة ترتيبا سديدا يليق بعقلاء ومثقفين، ما تبدأ ليش من الآخر، ابدأني من الأول. أنتم قلتم إن العلم هو بديل الدين، كل منابر الإلحاد في الداخل والخارج في العالم العربي وخارج العالم العربي قالوا إن الدين الجديد هو الساينس، هو العلم، وإننا سنقدم القرابين للمختبر ونصنع أو نباشر الطقوس للمعمل. يبقى أنت عاوز تشطب كلمة ريليجن، كلمة دين، وتحل محلها أو تسد مسدها كلمة ساينس، كلمة علم. وهذا ما صنعته مجلة نيوزويك في لحظة عجرفة وكبر من 20 عاما. هذا هو العدد أمامكم، ده عدد مجلة نيوزويك من 20 عاما. God in your brain، فكرة الإله ليست أكثر من فكرة موجودة في العقل، وإنها عبارة عن نشاط للخلايا العصبية. لا وحي بقى، ولا إلهيات، ولا نبوات، ولا رسل، ولا تصدعوا كلامنا دماغنا بالكلام ده. ثم تقول في عنوان فرعي، كل ده على غلاف المجلة لسه ما دخلناش جواه، Does science make religion unnecessary؟ هل العلم جعل من الدين شيئا غير ضروري؟ ده منطق الإلحاد، إنك تيجي عند كلمة religion، عند كلمة دين، واعمل كروس، أشطب، وحط بجوارها ببنط عريض كلمة science، كلمة علم. فأنا بسأل الملحد، رتب السؤال أولا، ماذا صنع العلم الآن في هذه الجائحة؟ بيحاول يخلق مصل، يحاول أن يصنع لقاحا على العين والرأس، لكن هذه الألوف والملايين المملينة التي ترتدي القفازات وترتدي الكمامات في حالة ذعر، هل استطاع العلم الآن أن يقدم لها إجابة ناجزة؟ أم أن ألوفا من الشعوب في لحظة يقظة الضمير تضرع إلى السماء؟ نحن لا نقول علم ودين، أنتم الذين افتعلتم هذه الثنائية، هذه الثنائية من مفرخ ومنتج المنابر الإلحادية، لكن لدينا العلم والدين شيء واحد، الدين علم والعلم دين، ولا يمكن أن يكون ثنائية تتعادى أو يعادي بعضها بعضا أو يعادي أحدها الآخر. فالعلم دين، كما قال الإمام مالك رحمه الله يوما، العلم دين والدين علم. والله عز وجل في سورة محمد لم يقل لنا فظن أنه لا إله إلا الله، ولا فاعتقد، ولا فآمن، وإنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد. إذن أبرز ما نلاحظه الآن طلاقة القدرة، طلاقة القدرة. حتى الملحد وقع بلسانه في هذا البث المرئي الذي عرض منذ 2 أو 3 أيام، الكاتب الروائي المحترم الذي يؤمن أنه لا إله والحياة مادة، وقع بلسانه وقال لماذا صدر لنا إلهكم الشر؟ طبعا ما نراه الآن شر، الشوارع خاوية، هذه باريس عاصمة الصخب والأضواء. أنا أدعو الملحد إلى أن ينظر إلى هذه المشاهد بإيمانه وضميره، عاصمة العلوم، أصحاب البوارج والفرقاطات وحاملات السفن، الشوارع خاوية، والتسليم للسماء مطلق، والضراعة للسماء لا تتوقف خلف كل نافذة وشرفة. باريس، من يصدق؟ من يصدق؟ لو الصورة دي عرضناها من 10 سنوات وقلنا لهم هذه صورة باريس خاوية على عروشها، عاصمة السياحة والثقافة والمعرفة والسربون، لقالوا لنا أنتم كذبة، ليس في باريس موطئ لقدم. والآن نيويورك التي صنفتها الإدارة الأمريكية كمدينة موبوءة. أمريكا التي كان يتطاوس رئيسها قبل شهر واحد، حتى إنه كاتبة في نيويورك تايمز أحصت عدد مرات كلمة أنا آي 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 في حوار لترامب، لقيته قال أنا آي 149 مرة. انظروا معي إلى أي سقف بلغ الكبر. فعملت مقالة هذه الكاتبة في الصحف الأمريكية بتقول له أنت في خطاب واحد كلمة أنا لفظة آي 149 مرة، أين هذا التطاوس والعجرفة والغرور الآن؟ أبنية وناطحات سحاب ومبان أثرية خاوية على عروشها، والشوارع تشكو قلة عمارها وقلة السابلة والمرة. دي مشاهد تتعلق بالإيمان والإلحاد. لا بد للعقل الإيماني والضمير الإيماني أن يقرأ هذه الأزمة بيقظة الضمير المطلوبة، شوارع خاوية. هذه الصورة. فأنا بسأل الملحد، أين صوت المعمل؟ وأين ضجيج المختبر؟ وأين تطاوس مجلة نيوز ويك التي تدعو الآن في أحدث أعدادها؟ دي نيوز ويك من 20 عاما. النيوز ويك الآن تدعو إلى ما يسمى ناشونال براير، صلاة وطنية، تضرعوا إلى السماء واطلبوا من الرب أن ينفحكم برحماته وأن يوقف ضراوة هذه الجائحة. يبقى احنا معادلتنا، وده بقوله للملحد، معادلتنا من الأول كانت مظبوطة، معادلتنا من البداية كانت أكثر انضباطا واتساقا، علم ودين. لا مجال للتعادي ولا مجال للصراع الذي افتعله العقل الإلحادي المعاصر لإرباك الأوراق. فما يجي يقول لي طب ومشكلة الشر، هقول له بقى فرمل شوية، ضع الكوابح والفرامل. أنت الآن تسلم أن هناك إلها يصدر عنه شر، وحاشى ربنا وعز وعلا عن ذلك علوا كبيرا، لكن أنت وقعت بلسانك وقلت في البث المرئي لماذا يصدر لنا إلهكم الشر، يبقى أنت مسلم أن هناك إلها. هذه واحدة. ما هنا بنرجع لمنطق القرآن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هي الفكرة كلها كبر، الفكرة كلها تطاوس وعجرفة بما حققه المختبر والمعمل. أدي مزيد من الصور، مزيد من الصور من عواصم عالمية كان لا ينقطع عمارها ولا السابلة ولا المرة، الناس كانوا ماشيين رايحين جايين فيه، الآن خاوية على عروشها تتأمل معنا في ذهول ووجوم حقيقة الفاجعة والمأساة. عواصم كبيرة لم تستطع أمام الفيروس صدا ولا ردا. هذه واحدة. بس أنا عاوز أقول لصاحبنا الملحد، أنت أثرت مشكلة تصورت أنك أول من يثيرها، ده أنت تلميذ خائب في مدرسة الفكر والفلسفة، لأنه من مطالع القرن الماضي أثيرت هذه المشكلة، مشكلة الشر، أو كما قال لويس problem of pain، مشكلة الألم والشر. ليه في شر في العالم؟ وطرحها الراحل الدكتور مصطفى محمود في كتابه حوار مع صديق الملحد. بس هو سلسل الأسئلة صح وسلسل الإجابات صح، لكن أنت أسير لكبرك وأسير لعجرفتك وأسير لتبلد ضميرك، لأنه أكبر جريمة في المجتمع الإنساني ليست السرقة ولا الزنا، أكبر جريمة أن تجحد الخالق، أكبر جريمة أن تنكر وجود الخالق ونعماؤه تتنزل فوق رأسك صباح مساء. أنت الآن حرمت من نعمة بسيطة، نعمة أن تنزل إلى الشارع، نعمة أن تخالط الناس، لم تكن تشعر أنها نعمة. الآن في نيويورك تايمز والواشنطن بوست والدير شبيجل ومعظم الصحف والمجلات العالمية لا حديث إلا عما يسمى سوشيال ديستانسينج، التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي. مترات وكيلو مترات تفصل بين الجيران، تفصل بين الأصدقاء، تفصل بين ذوي الرحم والقرابات، تفصل بين أبناء العمومة، تفصل بين أبناء الخؤولة. أنت في قلب فرنسا، هذه صور من قلب فرنسا. هات لي واحد ماشي في الشارع، هل هذا معقول؟ ألم يقرأ الملحد بعد، وألم يهتز ضميره بعد لحجم ما حدث؟ ألم يقرأ النتائج الكارثية المروعة وركوع الدول الكبرى أمام الجائحة؟ مش شايف حالة الانبطاح والركوع وقلة الأدوات؟ مش شايف عمدة نيويورك وهو يشكو من قلة الماسكات وقلة أجهزة التنفس الصناعي، ويؤكد أن هناك عجزا قد يقترب من نصف مليار كمامة؟ كل ده ما انتش قادر تقراه وتقول لي العلم بيعمل. طب العلم عمل ايه؟ نحن مع العلم، ونحن اصدقاء المختبر ورفقاء المعمل، وعندنا البيروني، وعندنا الحسن بن الهيثم، وعندنا في العصر الحديث مصطفى مشرفة واحمد زويل، وكل هؤلاء خرجوا من حاضنة لا اله الا الله محمد رسول الله. نحن لسنا خصوما للعلم، لكن انت خصم للدين وخصم مجاني. أنا عاوزك بقى تفتح الضمير والعقل وتقرأ ما حدث. هذه واحدة. الدكتور مصطفى محمود قال عبارة جميلة في كتابه حوار مع صديق الملحد: الله لم يصنع الشر لكنه سمح به. في آية رايحين جايين عليها: إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله عز وجل لا يمكن أن يصنع شرا أو يخلق شرا، لكن الله عز وجل سمح بالشر، سمح به لحكمة، بضدها تتميز الأشياء. أنت لا تستطيع أن تعرف فضيلة النور إلا إذا رأيت الظلام، والظلام ليس إلا احتجاب النور. فلا يمكن أن تعرف في حقيقة الحال شرا خيرا إلا إذا عرفت الشر الذي يناظره. يبقى ضبط المعادلة: الله سمح بالشر لحكمة، وهذه الحكمة أن يتألق دور الخير ومساحة الأخيار. طبعا جائحة كورونا لها نتائج، لها آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وإيمانية، نحاول أن نتقصها في حلقة الليلة. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ عصام العبيدي، الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. أهلا بك أستاذ عصام.
أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا.
أستاذ عصام، يعني فيروس كورونا حالة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، اقتصادات تنهار، منظومة صحية تتآكل في العالم كله. أولا في تقديرك أنت، هل كنت تتوقع أن تصل الجائحة إلى هذا السقف، وأن يصل العجز وقلة الحيلة بدول عظمى إلى هذا السقف؟
بالتأكيد لا أحد في العالم كان يتوقع مثل هذا الأمر، وحتى يعني وجدنا أنه أعظم البلاد وأكبرها أصبحت يعني في حالة يمكن أن نطلق عليها شبه انهيار، ويعني سواء كانت دول عظمى سياسيا او اقتصاديا. شايفين ايطاليا الناس موجوده ازاي في الشوارع بتتلقى العلاج في الشوارع، شايفين في بعض المستشفيات في بعض البلاد الاوروبيه يعني مش لاقيين يعني واقياتها، بيلجأوا لاكياس الكمامه. يعني هل تتخيل سيادتك وصل الحال الى اي مدى؟ فلا طبعا الوضع خطير ولا لم يتوقعه احد على الاطلاق يعني، وللأسف أصاب دول العالم بأكملها، لا فرق بين متقدم ومتأخر أو نامي. فالوضع خطير، والوضع يعني يحتاج لتكاتف جميع الدول، لأنه يعني الوباء ضرب دول العالم بأكملها.
طيب خلينا، وحضرتك بتتكلم يعني احنا بنعرض مشاهد الشوارع خاوية على عروشها، مفيش حتى واحد ماشي في الشارع. هذه يعني معنا صورة من باريس وبرج إيفل، لا يوجد مطلقا مخلوق واحد في الشارع. خلينا نبدأ من القوة الأعظم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية استطاعت بمهنية أن تتعامل مع الأزمة؟ هل تعتقد أن إدارة ترامب يحسب لها ما قامت به حتى الآن من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية؟
يعني هو شوف طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أعلى نسبة إصابات وحتى الوفيات النهاردة برضو أرقام مفزعة، لكن يعني دعنا نقول أنه بالفعل الإدارة الأمريكية يعني حتى أعداء ترامب يقولوا هذا الكلام، أنه لولا هذه الإجراءات الاحترازية لكان الوضع تفاقم أكثر من ذلك بكثير. بل أن ترامب نفسه عندما يتحدث عن هذه الجائحة قال أنه يعني لو فقدنا ربع مليون مواطن يبقى احنا نجحنا نجاح هائل. يعني شوف حتى هو نفسه يتوقع يعني المزيد من الآثار الكارثة، لكن يعني كما قلت لك لأنها أزمة عالمية، أنا أعتقد أن النجاح الأكبر الذي تحقق ليس في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في دولة الصين، لأنه دولة الصين النهاردة بنتكلم عن أيام بتعدي لا وفيات على الإطلاق، حالات إصابة قليلة للغاية رغم أنها يعني منبع ومركز لهذا الوباء، إلا أنها استطاعت بالقوة والحسم والثقافة والتعليم أن توقف يعني هذا القطار المقتحم، وأصبحت يعني بالفعل نموذج يحتذى به في كل دول العالم.
لكن عفوا يا أستاذ عصام قبل أن أغادر هذه النقطة، ما هو برضو الصين فشلت في اختبار الشفافية، بمعنى أنه ما فيش ترانسبيرنسي، ما فيش شفافية، تكتمت على الإصابات لمدة شهرين كاملين، حتى أنه في الآن دوائر إعلامية وصحفية تتشكك في حجم ما يصدر عنها من تصريحات تتعلق بنهاية الجائحة أو الوباء، وأنه كل الحالات جاءت من الخارج. طب ما هو يعني إحنا وجدنا رسوبا في مساحة الشفافية والمكاشفة والمعالنة.
يعني طبعا هذا الكلام أنا مع سيادتك تماما فيه، هم بالفعل لم يكونوا يعني لديهم لم يكن لديهم الشفافية الكافية، لكن عندما وقعت الواقعة وصعبوا بالخطر لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه المعلومات وفي وجه الإعلام، لأنه يعني الوضع كان يهدد بفناء الدولة بأكملها لولا اتخاذهم هذه الإجراءات. هو ده طبيعة الحكومات الدكتاتورية والأنظمة الدكتاتورية، أنه يعني بيتخيل أنه يستطيع إخفاء المعلومات. إحنا يعني العالم دلوقتي أصبح قرية صغيرة، إن كان إعلامك يستطيع الإخفاء فإعلام غيرك سيقتحم وينقل المعلومة. فيعني يعني نحمد الله أنهم يعني أدركوا خطورة الوضع وأنهم استطاعوا السيطرة على المرض بقوة وبحسم. نتمنى أن كل دول العالم تلجا لده، لكن انا معك تماما لانه في البدايه لم تكن هناك شفافيه كافيه من الصين. حتى منظمه الصحه العالميه الان يعني البعض يتشكك في اقوالها، وبالامس ترامب هددهم بسحب تمويلهم لانه حسب ما يقول ان بياناتهم عن الصين بيانات مضلله وغير صادقه.
وهذا يعيدني مره اخرى الى الاداره الامريكيه ورده فعلها. حضرتك مش شايف انه يعني ترامب تصرف في تصريحاته بكثير من السذاجة، انه صب جام غضبه على المنظمة وصب جام غضبه على الصين وحول المسألة الى يعني عداء شخصي؟ ويمكن هذا يعيدنا الى تحذيرات السيناتور ويليام فولبرايت منذ سنوات عندما وضع كتابا بهذا العنوان The Arrogance of Power او غطرسة القوة، وإنه حذر أمريكا من أنها تمضي في التترس العسكري دون أن تتفطن إلى الملفات المدنية الأخرى. هل تعتقد أنه نصح السيناتور ويليام فولبرايت يتأكد الآن أمريكا فوق هرم من الأسلحة العسكرية النووية وغير النووية والتقليدية والبوارج والفرقاطات، لكن الملف الصحي يتهاوى؟
يعني دعني أقول لك أنه ترامب يحاول ويعني ده المبرر بتاع صوت غضبه، ان هو بيحاول بقدر الامكان نفي علاقه الولايات المتحده الامريكيه بهذا الفيروس، لانه طبعا انت عارف الصين اتهمت الولايات المتحده الامريكيه بانها هي من يعني زرعت هذا الوباء في الصين، فهو يريد ان ينفي عن بلاده هذا الامر، حتى انه يعني لم يتوانى يعني اطلاقا عن استخدام لفظ الفيروس الصيني، ولا يقول كورونا ولكن يقول الفيروس الصيني، يعني يريد ان ينسبه للصين ولا ينسبه لبلاده. فهو يحاول بقدر الامكان الخروج من يعني دائره الاتهام. لكن دعني اقول لك انه بالفعل الولايات المتحده الامريكيه نزعت عنها ورقه التوت الاخلاقيه في هذه الازمه. يعني هي دولة كبرى نعم، دولة متقدمة عسكرية نعم، لكن إنسانيا أعتقد أن الجميع أدرك أن هذه الدولة وهذه الدول الأوروبية كلها النهاردة لما يجي واحد كبير في السن ويقول له لا ابقى في بيتك احنا هنعالج الشباب أولى، يعني أعتقد أن هذه قيم ليست قيم حضارية على الإطلاق ولا إنسانية على الإطلاق، لكنها قيم مادية بحتة. أعتقد أنه يعني العالم كله أدرك أن هذه الدول وإن كانت متقدمة تكنولوجيا إنما إنسانيا قمة التخلف.
كل الشكر والتقدير الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام العبيدي على هذه المداخلة. ودعني أذكر المشاهدين بعبارتك التي ختمت وذيلت بها مداخلتك الرائعة، الإدارة الأمريكية نزعت عنها ورقة التوت الأخلاقية. وده يعدنا إلى التحذيرات التي أطلقها الحكماء، حكماء أمريكا منذ سنوات، وخصوصا السيناتور ويليام فولبرايت في التعبير الذي أصبح جزءا من أدبيات الفكر السياسي The Arrogance of Power، غطرسة القوة، غطرسة القوة، وعمل كتاب بهذا العنوان محذرا الإدارة الأمريكية من أن تتعجرف بقوتها العسكرية أو أن تباشر المغامرات العسكرية الحمقاء التي تضر بالشعوب. الآن يأتي الدرس من السماء، ضربات قدرية متلاحقة لعلها أن تلزم هذه الإدارة بأن تتصالح مع السماء، لعلها أن تلزم النيوز ويك وبعض المنابر التي سخرت من الأديان يوما، لعلها أن تلزمها بأن تتصالح مع السماء. والآن النيويورك تايمز في الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى ما يسمى بيولي بالبت، تدعو الرئيس الأمريكي لأن يكون منبرا وعظيا، منبرا أخلاقيا، له شيء من الأيد والقوة. بيولي بالبت ده كلام نيويورك تايمز والنيوز ويك الآن تقريبا فيما تكتب وفيما أتيح لي أن أقرأه ركعت لطلاقة القدرة. ودي كلها دروس على الطريق للملاحدة واللادينيين. احنا كل اللي بنعمله ايه دلوقتي في المعامل والمختبرات؟ ننشط جهاز المناعة. وانا بسألك، انا راضي ذمتك، هل جهاز المناعة بهذا التحصين منتج صدفة؟ يلي عامل لي فيديو من يومين ثلاثة وتقول لي مشكلة الشر، دون شر لن نعرف الخير. الله عز وجل ليس هو الذي صنع الشر، بل نحن الذين صنعناه بأيدينا، نحن الذين صدرنا هذا التجرثم وهذه الأمراض بأيدينا. يبقى ضع المعادلة في نصابية، ما تجيش الآن تصرخ لي في فيديو وفي مقطع يوتيوب لماذا الشر يا ربنا، ما أنت من سنتين ثلاثة ما كنتش معترف بهذا التعبير كرييتور أو الخالق. الله لم يسبب لنا شرا، وزي ما قال الدكتور مصطفى محمود في كتابه الممتع حوار مع صديق الملحد تطرق لمشكلة الشر وقال الله عز وجل لم يصنع الشر وإنما سمح به لحكمة، لكننا نحن الذين صنعنا الشرور وصدرناها وآذينا العالم بره وبحره وجوه بشرنا ونتاج أيدينا. وهنا العقاد كان له كتاب اسمه عقائد المفكرين في القرن العشرين، خصص في الكتاب بابا عن مشكلة الشر. وانت فاكر نفسك يا ملحد يلي عامل لي الفيديو من يومين، فاكر نفسك اخترعت العجلة؟ اول من توصل الى طرح المسألة ما يطرحت من عقود وقرون، انت اللي نايم ولا بد ان تفيق. اذا كان لهذه الجائحة من فائدة ان تجعلنا نفيق. فالعقاد قال كلمة رائعة، قال ليس الظلام الا احتجاب النور، ليس الظلام إلا احتجاب النور، من الشر نعرف الخير، ولن يتوطد معنى الخير إلا إذا رأينا الشر يناصيه في الضفة الأخرى. قدامه من الناحية التانية. سنعود إلى هذه المسألة وما زلنا في معرض قراءة هذه الجائحة التي جعلت مديرة المستشفى الكبير في ماساتشوستس تخرج على الناس في CNN وأن تقول لهم صراحة have no way to protect لا نملك وسيلة لحمايتكم، إقرار بالعجز الشامل. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد يوسف استشاري الأمراض الصدرية. دكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
يا دكتور أحمد، احنا بنحاول أن نقرأ الآن مسلك هذا الفيروس وكيف يمكن لنا أن ننشط حالة المناعة أو حالة التحصين ضد هذا الفيروس، وهل هناك أمل في الأفق القريب في أن نصل إلى مصل أو لقاح؟
أشكرك على المداخلة حضرتك. عشان ننشط المناعة يا سعادة الباشا لازم نبطل الرعب من هذا الفيروس، لأن الرعب هينتج عنه توتر، التوتر هيبقى في الجهاز المناعي.
تمام.
فأنا بنصح السادة المشاهدين بأنهم يعني يخلوها على ربنا، بس ياخذوا أسباب الوقاية.
نعم.
أسباب الوقاية أهمها طبعا.
يعني حضرتك يا دكتور قبل أن نتطرق إلى الرأي الطبي، تلحظ فعلا أنه في حالة هلع في شريحة من الرأي العام قد تضر بعملية مقاومة الفيروس؟
في حالة من الهلع، ودي مقصودة بعد إذن حضرتك. دي من ضمن الحاجات اللي هم قصدنا.
نعم.
فالهلع ده مش من مصلحة المشاهد، لأنه بيعمل نوع من التوتر العصبي وقلة النوم، ودول يا أستاذ الفاضل بيضعفوا تماما الجهاز المناعي.
نعم.
دي أول حاجة.
نعم.
حاجة تانية، ناخد الهيلثي فود أو الأكل الصحي، بنكثر من الخضروات والفواكه. النقطة الثالثة والأهم، نحن أداب العطس والسعال، يعني إما يكون معانا منديل نعطس فيه أو نكح فيه، يا إما مش موجود يبقى استخدام المرفق. لكن لغاية دلوقتي ما فيش لقاح تم، واخد بالنا عليك، لأنه بياخد وقت. هو صحيح تعرف المصدر الجيني بتاعه الار ان ايه، لكن لغاية دلوقتي لم يتم اكتشاف اللقاح.
يعني حضرتك بتعتقد انه هذا اللقاح سيستغرق وقتا؟
طبعا.
عشان برضو احنا لا نريد ان نعد الناس بالسمن والعسل وانه بعد يومين ثلاثة الدنيا خلاص هتتحل، لكن
لا
حضرتك
لا.
كطبيب، من موقعك كطبيب، بتحذر من هذا التفاؤل المفرط في وجود لقاح على المدى القريب.
بالضبط. هو طبعا في كلام بيتقال كتير قوي على السوشيال ميديا ومن الاخبار بأن الدولة الفلانية اكتشفت لقاح والدولة العلانية اكتشفت لقاح، لكن أنا بصراحة مش عايز برضو يعني المشاهد زي ما حضرتك تفضلت وقلت إنه هو يحس بالتفاؤل قوي إنه هو في خلال مثلا شهر هيتعمل.
لكن دكتور أحمد، يعني أريد منك كطبيب أن توضح لنا طلاقة القدرة في نظام الجهاز المناعي في دفع هذا الفيروس. احنا نعرف انه هذا الفيروس بمعلوماتنا المتواضعة هو عبارة عن كائن غير حي، ولا يكتسب صفة الحياة الا اذا استوطن الرئة وبدأ في تخليق الوحدات الفيروسية والسيطرة على الجسم. حدثنا عن الآلية المناعية للجسم في دفع هذا الفيروس.
بص حضرتك انا برضو من ضمن الحاجات اللي ياخدها المشاهد في دفع هذا الفيروس، انه باستمرار يخلي ازازة مية بجيبه، يعني كل ربع ساعة او نصف ساعة يشرب كوباية مية. ليه بقى؟ علشان نزحلق هذا الفيروس من الحلق، لانه هو اول ما بيدخل من خلال الانف او البلعوم بيوصل للحلق ويبتدي يتكاثر عشان يجد القوة الدافعة له عشان ينزل يغزو الرئتين.
نعم.
فاحنا نزحلقه من الحلق عشان ينزل في المعدة، وفي المعدة يتم هلاكه. على فكرة ده فيروس هش جدا، يعني لازم المشاهد يعرف ان الفيروس هش جدا ومجرد نزوله في المعدة، في المعدة هينتهي خالص، هيدمر.
يعني موقف العالم على رجله رغم هشاشته. حضرتك بتؤكد انه فيروس هش.
هش لو احنا خدنا اللي بسبل الوقاية ودفعه الى المعدة.
نعم.
وبعدين في حاجة تانية عايز اوضحها، يعني اولا الاطفال، الكورونا ما تحبش الاطفال. الكورونا يعني عمرها ما تصيب الاطفال قوي، علشان الاطفال عندها مناعة. لكن اخاف قوي من الجد، يعني يا ريت الجد ما يقربش من حفيده. حفيده ممكن ياخد الإصابة ويخف، لكن الجد لو خد الإصابة ممكن عشان قلة المناعة عنده ممكن يتفاعل هذا المرض.
كل الشكر والتقدير الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، استشاري الأمراض الصدرية، ونعيد التذكير في مداخلته بما ذيل به تحذير الأجداد وكبار السن. تحذير كبار السن، احنا بنقول للملحد حاول ان تقرأ الأزمة بضمير مفتوح وعقل مفتوح، حاول ان تعيد فهم الآيات التي كنت تمر عليها بعجرفة وكبر وقلة نظر وضيق أفق. إن ربك فعال لما يريد، مفيش قوة عظمى تنجح ان تناطح القدرة او طلاقة القدرة مهما بلغت هذه القوة، مهما وصلت. والقرآن نفسه ذكرنا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا. إذن القرآن استنفر فينا هذا النظر. انظر الآن إلى الإدارة الأمريكية وهي تتضرع وقد جثت على ركبتيها تتضرع إلى السماء. انظر إلى توتت أو تغريدة دونالد ترامب وهو يدعو إلى ناشونال براير، صلاة وطنية. انظر إلى قلة وعجز الأدوات، انظر إلى الصرخات التي تخرج من ماساتشوستس وتخرج من لويزيانا وتخرج من لوس أنجلوس، صرخات تشق السحاب وتضرع إلى السماء. في ملحد من حوالي 10-12 سنة بيقول لي: انتوا فقهكم ده فرحانين بيه قوي يعني؟ قلت له: يعني ايه فرحانين بيه؟ قال لي: ثلاثة وأربع فقهكم باب الطهارة، باب الطهارة زهقتونا. افتح صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، وبعدين كتاب الإيمان وكتاب العلم، وبعدين كتاب الطهارة، واخد ثلاث أرباع صحيح البخاري كله طهارة طهارة. طب النهاردة ازاي الحال؟ أنا نفسي الملحد ده يقف أمامي الآن ولا حديث للعالم كله إلا عن فقه الطهارة وعن النظافة الشخصية وعن غسل اليد. وفي السي إن إن ستجد شخصا في إعلان متلفز يخرج كل فترة وهو يغسل يده أمام المشاهدين ليعلمهم كيف يغسلون أيديهم ويخللون الأصابع، تخليل الأصابع اللي كنتوا بتتريقوا عليه. كل العالم الآن يتحدث عن النظافة الشخصية، فما تيجي تقول لي إنه ثلاث أرباع فقهكم طهارة، هذه مزية تحسب لهذا الدين إنه أخرج العالم من الوسخ والقذر إلى فضاء النظافة والطهارة في الداخل والخارج. هل أقول لكم ونصارح بقى الناس إن القيصر بيتر، القيصر الروسي، كان يتبول على قصره، يتبول على حائط قصره؟ هل أقول لكم ما ذكره الباحثون والمؤرخون إن لويس الرابع عشر كانت رائحته لا تحتمل؟ هل أقول لكم إن وقت أن اجتاح الطاعون أوروبا بسبب القذارة كانت قرطبة وبفضل المسلمين تفخر بتلتميت حمام ودورة مياه على أنقى وأرفع ما يكون؟ هل أقول لكم ما قاله كريك كونسدن أستاذ الاجتماع وعلم الاجتماع بجامعة رايس الأمريكية، وقد كتب في نيوز ويك قبل أيام مقالا يثمن فيه دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمامكم صور مختلفة لهذا الفيروس، وهذا الفيروس لم يستمكن بهذه الضراوة إلا بقلة النظافة الشخصية. وهنا كريك كونسدن أستاذ الاجتماع بجامعة رايس في مقالة رائعة له في النيوز ويك، دارت المقالة حول حديث واحد، حديث: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا نزل الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. حجر صحي. كريك كونسدن بيقول: نبي المسلمين والعرب كان أول من لفت الأنظار إلى أهمية الحجر الصحي، وهو الذي قال: لا يوردن ممرض على مصح. تتتالى الأيام وتمر، وجائحة كورونا أصابتنا جميعا بالألم عندما لزمنا البيوت وانقطعنا عن العالم الخارجي، لكنها أيقظت فينا الضمير الإيماني وجعلتنا جميعا نخنع، وجعلتنا جميعا نخضع بطاعة وانقياد مطلق لطلاقة القدرة، كما قال القرآن في حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كفاية نوقع الأقنعة، كفاية نعرفنا حقيقة المنافقين، كذلك سنقول هنا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ستتبدل الخرائط الاستراتيجية، وستسقط أوزان دول، وستتخلى دول إمبريالية عن عجرفتها، وهذه الأصوات الضارعة إلى السماء في كل العواصم هي بداية تشكيل حقبة جديدة للإنسانية. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.